إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سورة الحجرات هي سورة الآداب، سورة التقوى والنفاس، مجموعة من الآداب يرشد إليها الرب تبارك وتعالى، بها يبلغ العبد حقيقة التقوى، أن يكون نفيسا عاليا ذكيا عند الله تبارك وتعالى. أول هذه الآداب أن يتأدب مع الله تبارك وتعالى، فلا يسبق الله تبارك وتعالى ولا رسوله بقول، بل ينتظر حتى يعلم أول، يعلم ويتعلم قبل أن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أدب رفيع. يقول ابن عباس: لا تفتوا حتى يفتي، ولا تقولوا حتى يقول. هذا لا شك، هذا الأدب إنما يأتي بعد الإيمان والتقوى ومخافة الرب تبارك وتعالى، فهذا نوع من الكمال. فإن العبد المؤمن إذا كان متأدبا مع الله تبارك وتعالى فإنه لا يهجم على أمر حتى يعلم حكم الله وقول الله فيه، ولا يهجم على أمر حتى يعلم ماذا قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو تابع، إنما هو تابع متبع لكلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك الأدب بعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، من تعظيم النبي وتوقيره ألا يرفع الصوت بحضرته، إذا كان حاضرا فلا يرفع الصوت بحضرته: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، يعني عند الكلام، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أدب رفيع، وهو يأتي هذا الأدب بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبعد تقوى الله، بعد الإيمان بالنبي وشهادة أنه رسول الله حقا وصدقا. كيف يتعامل مع النبي؟ يتعامل مع النبي أمور كثيرة، من التعظيم والتوقير والإجلال وإنزاله في المنزل التي أنزله الله تبارك وتعالى، من ذلك أنه إذا كان بحضرته لا يرفع الصوت به، بل يتكلم بصوت خفيض، ولا يكلمه كما يكلم أفراد وأحاد المؤمنين، لا، بل له منزلته الخاصة. ثم آداب عظيمة تسردها هذه السورة التي يمكن أن نسميها سورة الأدب، سورة الآداب، الذي ينبغي أن يتحلى بها خيار أهل الإيمان، من ذلك التثبت في الأخبار، أنه ينبغي إذا جاءه خبر أن يتثبت فيه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تآخي بين المسلمين وأنهم إخوة واحدة، وأنه إن وقعت مشاقة ومقاتلة بين المؤمنين ينبغي أن يقفوا مع المظلوم ويدفعوا عنه الظلم حتى يرتدع الظالم، ثم إذا ارتدع يجب أن يؤلفوا بين القلوب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، نهي عن نوع من يعني النقص والخسة والدناء، تعالي على الآخرين بأي صورة من صور التعالي، بالمال بالجاه بالجرثومة بالأرومة بالنسب بغير ذلك، لا يسخر قوم من قوم أيا كان عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم إخوانكم الأخ بمنزلة النسب، ولا تنابزوا بالألقاب، تنابزوا النبي هو يعني الإلقاء وإلقاء اللقب على الآخر، اللقب الذي يفيد الذم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس اسما أن يكون المؤمن فاسقا عند الله بعد أن كان مؤمنا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا كذلك من الأدب الرفيع، الظن رجحان، كلما وقع فيك ظن ينبغي أن تغلب الخير، أن تغلب الخير على الشر، أما الظن السيء ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أداب رفيعة، لا تتحسس، يعني تبحث وتدقق في شؤون الغير، ابتعد عن شؤون الغير، ما لا يهمك فلا تتبعه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تجسسوا، تجسس أكبر من التحسس، ما داعي، لما تهتم بشأن غيرك، اهتم بشأن نفسك. ولا يغتب بعضكم بعضا، يذكر أحدكم أخاه بسوء في غيبته وإن كان صادقا يعني فيما يقول. وقد جاء رجل فسأل النبي قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، هذا بهتان كذب، هذا افتراء. فإن ذكرت أخاك المسلم في غيبته بسوء وهو حق أنت صادق فيما قلت فأنت مغتاب، هذه غيبة وهذه هي اللي فيها الذم هذا. أما إن كنت مفتري كذب فهذا شيء عظيم، طبعا افتراءك في ظهر أخيك أكبر من افتراءك في وجهه، فهذا بهتان وهذا فيه وعيد شديد، فهذه آداب عظيمة. ثم جاء النداء في هذه السورة يا أيها الناس، وهذا هو موضوع، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية هي موضوع هذه السورة، يمكن أن تكون هي عنوان هذه السورة. خاطب الله تبارك وتعالى، نادى الناس جميعا عباده كل الناس، قال يا أيها الناس إنا الله سبحانه وتعالى خلقناكم كلكم من ذكر وأنثى، ذكر هو آدم وأنثى هي حواء، فالأصل واحد، الأصل واحد، تذكير الله تبارك وتعالى الناس بأن أصلهم واحد وأن مردهم إلى رجل واحد وامرأة واحدة فيه معاني عظيمة. أولا التساوي، التساوي، إذا ما في ناس مخلوقين يعني من مادة عليا وناس مخلوقين من مادة دنيا، كلنا من طين هذه الأرض، ثم من طين هذه الأرض اختار الله، خلق الله آدم ومن منه خلق حواء، ومنهما بث كل هؤلاء البشر بكل ألوانهم وأشكالهم، السود والبيض والحمر والصفر، كل هؤلاء من أصل واحد، إذن الأرومة واحدة، الأرومة هو الأصل واحد، فهذا أول أمر ينبغي أن يستفاد منه. ثم ما دام إن الأصل واحد ينبغي أن يكون هناك صلة، يعني صلة قوية، فالإنسان الذي الناس يعني العالم الذي يرجع إلى أصل واحد لابد أن تقوم صلة بين أفراده، هذه واحدة. أما إذا كانوا من أصلين مختلفين فيبقى هنا فيه فارق، فيه بون، فيه تنافر. أما هذا من أصل واحد، إذن ينبغي أن يكون ثمة صلة لابد أن تكون موجود. وهذا ذكر الله تبارك وتعالى فيه في مطلع سورة النساء وقد مضى خطبة سابقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. فهنا بين الله وأشار الله تبارك وتعالى إن الأصل الواحد يقتضي التراحم، الأصل الواحد يقتضي التراحم. وهنا في هذه الآية، آية الحجرات، الأصل الواحد يقتضي المساواة، يقتضي المساواة، معناه أن فيه مساواة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعب أكبر من القبيلة، مجموعة من القبائل، وقد ينتمون إلى يعني شيء مشترك كلغة مشتركة، صفات مشتركة، شكل مشترك. ثم القبائل هي أجزاء من هذه الشعوب. هذا الاختلاف يبين الله تبارك وتعالى أن الاختلاف في إلى شعوب مختلفة وداخل الشعوب قبائل مختلفة إنما هو لتعارف، ومعنى لتعارف يعني ليعرف بعضكم بعضا. لأن لو كان هذا المجموع كله شعب واحد، لغة واحدة، شكل واحد، يصبح التمييز صعب، التمييز صعب. ثم كلما كان هناك تشابه كلما أصبح التمييز صعب، لكن مع الاختلاف يصبح التمييز سهل، تعرف إن فلان هذا فلان، هذا زيت، هذا عربي، هذا عجمي، هذا شكله كذا، هذا شكله كذا. فيصير هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالبشر حتى يعرف الناس بعضهم بعضا بالاختلاف. فلولا الاختلاف لا أصبح التعرف على يعني كل فرد أمر في غاية الصعوبة. قال لتعارفوا. ثم جاء الموضوع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم أنفسكم، الكرم هنا بمعنى النفاسة، الميزان. لمن؟ لمن الميزان؟ من الذي يزن ويضع كل واحد في جهة؟ من اللي يخلي هذا الإنسان صف ما يسوي شيء، ما يسوي فلس؟ ومن الذي يخليه بالدنيا كلها هو أفضل من الدنيا كلها؟ من يعطيها؟ من الذي يعطي الموازين؟ لا شك أن الذي يعطي الموازين الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعطي كل إنسان وزنه، قيمته، كم يساوي. فهذا الذي لا يساوي فلسين مو بموازين البشر، بميزان الله تبارك وتعالى. كم تزن هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن أكرمكم عند الله، والله هو صاحب الميزان سبحانه وتعالى، وهو الذي يزن الناس ويعطي كل إنسان حق. محمد صلوات الله وسلامه عليه أعطي وزنه الحقيقي عند الله تبارك وتعالى، وأبو جهل أعطي وزنه عند الله تبارك وتعالى. علما في نظر الناس كان أبو جهل وين ومحمد وين. أبو جهل عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية أفضل عندهم من 70 مثل محمد، بل كانوا يستهزئون به وينظرون إليه نظرة الاحتقار والازدراء. وإذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله؟ يقول هذه مقالتهم: أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. يقول هذا كاد يفتنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول القرآن هذا عظيم، لكن لو كان نزل على رجل عظيم لكان أليق وأحسن. يعنون واحد عظيم مثل العاص بن وائل السهمية أو أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، يقول لو نزل هذا القرآن على مثل هذا لكان أليق. قال جل وعلا: هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا الذي يزنون به هو إلى الله يعني هم يزنون بالمال، يقولون فلان غني فلان فقير، فالذي الغني هذا له منزلة عظيمة عندهم، والفقير الذي ليس له شيء هذا وزنه قليل عندهم. فالعبد والرقيق والفقير والصغير والأسود هذا في عندهم في سلم الميزان في آخر شيء، والأغنياء وأصحاب الثروة والجاه هذول في أعلى الميزان عندهم. الله قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، حتى المعايش هذه هي من قسمة الرب تبارك وتعالى. والله لا يعطي المال حسب النفاسة وحسب التقوى وحسب القيمة، إنما يعطيه من يحب ومن لا يحب. هذه قضية فتنة، هذه قضية فتنة لله تبارك وتعالى، اختبار لإعطاء الدنيا. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذه التي لتعمر الحياة بهذا الأمر. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم بين الله تبارك وتعالى أن ميزان الجاهلية في ميزانهم في وزن الناس ساقط وليس عند الله عز وجل. قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر يعني يكفروا كلهم لجعل الله لكل من يكفر بالرحمن، انظر ماذا يجعل له، البيت أهم شيء، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أسانسيرات ليفت يطلع عليه ومعارج مصاعد عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا. تجد واحد ساكن في بيت وعنده 100 باب في داخل بيته، هو واحد، هو يعني أسرة واحدة فقط، لكن عنده 100 باب في داخل البيت، أبواب للحمامات وأبواب للمطابخ وأبواب خارجية وأبواب داخلية، أبواب وسرورا عليها يتكئون وزخرفا زينة الذهب. وإن كل ذلك، الله يقول وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا كافر. لما متاع الحياة الدنيا يعني أنه لا يتمتع به إلا في الحياة الدنيا، والحال أن الحياة الدنيا قليلة ومتعة ذاهبة ما تسوي شيء، مش يسوي هذا قليل تافه. والآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة أعظم من هذا، لأن الآخرة بقاء، بقاء ونعيم لا يشوبه شائبة من التكدير. أهل الجنة لا شائبة تشوب سعادتهم، لا غم لا هم لا مرض لا سفر، ما في شيء، ما يسمع كلمة تكدر خاطره، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، لا قيلا سلاما سلاما، ما في شائبة، ما في شائبة تشوب هذه الحياة التي اجتمعت لها كل أنواع المتع والحضور والسرور مما يخطر على بال البشر ومما لا يخطر على بال البشر. فالآخرة أفضل، والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا الميزان طاف، ميزان الناس أنهم يزنون الناس بالمال، ميزان طاف ولا يسوي شيء، والله الذي يعطيه سبحانه وتعالى. أما الموازين الأخرى بالحسب والنسب فهذا الأصل واحد، ما دام من الأصل واحد كلنا نرجع إلى أصل واحد، فإذا التفاضل بهذه هذا خطر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أكرم الناس، قال أتقاه، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ترجمان القرآن، النبي ترجم القرآن، قيل له من أكرم الناس قال أتقاه، لأن الله يقول هذا، لأن هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل له يا رسول الله من أكرم الناس، قال أتقاهم، ومعنى أتقاهم أكثرهم لله خشية وخوف من الله تبارك وتعالى، وأكثرهم أخذ وقاية بينه وبين الله. قيل ليس عن هذا نسألك، قالوا ليس عن هذا نسألك. قال لهم يعني كإنسان، قال لهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا كشخص يعني كسلسلة كأرومة، لا يصير هذا، لأن هذا نبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، فليس هذا يعني لم يوجد مثله في هذا، مع ما تخلق به من الأخلاق العالية جدا، الأخلاق العالية جدا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قصة يوسف التي تبين نبل الأخلاق وسموها ورفعتها بشكل عظيم جدا. يعني التعالي على الفاحشة مع تهيئها ومخافة الرب تبارك وتعالى أمر عظيم، ثم المسامحة الهائلة بعد الإساءة، يعني مقابلة الإساءة الشديدة بالمسامحة والإحسان، وهذا أمر صعب على النفوس، تجد أخ يقاتل أخاه وفي المحاكم وإلى عندما يختلفان على مال، أما هذا فيسعى إخوته يعني في سبيل الكيد له بكل سبيل ثم يسامح في النهاية، يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أمر عظيم جدا. فيقول النبي هذا الكريم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال إذا تسألوني عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا صفوا. قال إذا كان السؤال عن تفاضل بين قبائل العرب معادنها، فقال لهم خيارهم في الجاهلية، فإن العرب أيضا تخلقت بعض قبائلها بأخلاق في الجاهلية كالشجاعة، بعضهم كان عنده شجاعة، عنده كرم، عنده نجدة، نخوة، مروءة، وبعضهم كانت هذه يعني الأخلاق دنيا من الجبن من البخل من غيره، فهذا الذي تخلق بهذه الأخلاق خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لكن أهل الفقه هذا يكونوا هم أفضل الناس خيارهم في الجاهلية، وخل الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قول الله تبارك وتعالى، نداء الله تبارك وتعالى للناس، وقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تسليم الأمر هذا لله، إن الله عليم خبير، أولا يحن معاني كثيرة، أول هذه المعاني أن الله هو الذي يزن، وأن الميزان عنده سبحانه وتعالى، وأنه عليم بخلقه سبحانه وتعالى، عليم أين يضع هذا العبد وخبير به، الخبرة هي أدق العلم يعني العلم الدقيق، وهذا عند الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، فتسليم هذا الأمر لله تبارك وتعالى. ثم هذه الآية هذا الخطاب الإلهي للناس جميعا يجعل أهل التقوى منهم لا يفضلون أنفسهم على الناس شيء، لا تفضل نفسك بشيء، الله هو الذي يفضله بشيء، كل ما يزن به الناس فهذا بالنسبة هذا عطاء الله تبارك وتعالى، وأنت تأخذه ليس استحقاقا، ما تأخذ استحقاق على الله، يعني إن كان لك مال ما أخذته من الله استحقاقا إنك تستحق هذا فأعطاك، لا، هذا عطاؤه سبحانه وتعالى، ويمكن أن يسلب منك هذا إلى غيرك، ويمكن قد أفقر غيرك وهو عنده أعلى منك آلاف المنازل عنده سبحانه وتعالى، فما أخذته استحقاقا، جمال، صحة، أي نوع من هذا اعلم أنك لم تنل شيئا من هذا استحقاقا، يعني لك على الله تبارك وتعالى، وإنما أعطيته فضلا من الله تبارك وتعالى ونعم، فاجعل هذا الفضل لله تبارك وتعالى. التعالي بهذه الأمور على الناس هذا يبغضه الله بغض شديد، بل هذا من أعظم ما يبغضه الله تبارك وتعالى، الكبر بهذا، والناس تتكبر بهذا بأمور كثيرة، بالمال، بالجاه، بثوب، سيارة، تليفون، أي شيء، فيه ناس الآن يشمخون بأنفسهم بأي شيء من هذه الأعراض، والله يكره هذا، أكره ما يكرهه الرب تبارك وتعالى، يعني الكبر والتعالي، كما في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الإله، كل هذا الكون مسخر له، هو أبرزه من الوجود وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، وأما ما سوى الله تبارك وتعالى فما به من خير ومن نعمة فمن الله تبارك وتعالى، فإذا التعالي بشيء، الكبر لا يليق بالمخلوق، المخلوق لا يليق به الكبر أبدا أن يتكبر، وإنما الذي يليق به التواضع. فأما الكبر فلا. فالتعالي هذا بينازع الرب، يعني الذي يتكبر ينازع الرب جل وعلا، أمر اختص الله به نفسه، لا يليق الكبر إلا بالله. فالله من أسمائه المتكبر سبحانه وتعالى، فهو المتكبر هو الجبار، هذا يليق به، يستحق هذا، لأنه الرب الإله الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء، والذي بيده الملك كله وله التصريف كله. أما غيره عبد فقير محتاج ذليل مملوك، إن كان به شيء من الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فهذا الرب الإله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي الملك وهو الذي ينزعه سبحانه وتعالى. فالكبر يبغضه الله تبارك وتعالى، وكان شر، يعني إبليس إنما ضره ما ضره من اللعنة والطرد بسبب الكبر، لأنه استكبر أن يسجد لمن رآه دونه، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي فضلت كرمت علي، فحسده وكبره وتعاليه أورده ما أورد. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ويقول الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. فالمختال المتكبر مبغض عند الله تبارك وتعالى. والكبر وصفه النبي قال: بطر الحق وغمط الناس. هذه نوعين الكبر، هذا طرفين، هذان طرف الكبر. غمط بطر الحق، يجي الحق فلا يقبله كبرا عنادا، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. بقي معنى من المعاني التي يفهم بها هذه الآية خطأ، وهي الظن بأن الناس كل الناس متساوون عند الله تبارك وتعالى، المؤمن والكافر، وهذا خطأ. هذه الآية إنما تنادي الناس أنهم متساوون في أصل الخلقة، ولكنهم مفترقون في أصل الإيمان والتقوى، يفترقون افتراق عظيم. من المؤمن هذا نفيس، نفيس نفيس معروف، نفيس يعني هذا كريم عند الله تبارك وتعالى. وأما الكافر فنجس، نجس نجس عند الله تبارك وتعالى في الموازين. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا تساوي بين الإيمان والكفر، الإيمان طهارة ونظافة، طهارة حقيقية، والكفر نجاسة حقيقية. فلا لا ليس هنا ليس سواء، المؤمن والكافر ليس عند الله تبارك وتعالى سواء. فعندما نادى الله الناس بأنهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا في الأصل، هذا في الأصل والأرومة. ولكن في المصير لا، في المصير الله تبارك وتعالى يقسم بأن الناس مختلفين. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي إنسان رابح وفي خاسر، فيه طاهر وفيه نجس، هذا مؤمن وكافر لا يستوون. فاستدلال بهذه الآية، وضع هذه الآية في أن الناس متساوين مع الكفر والإيمان، أكبر خطأ وأكبر كذب على الله تبارك وتعالى. بل الناس عند الله مستوون في الأصل، أصل الخلقة، لكنهم يفترقون بالإيمان. فمحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، كما في الحديث ومحمد فرق بين الناس، هذا مؤمن هذا كافر. من آمن بهذا النبي هذول أهل الطهر وأهل العلو وأهل الاتقامة وأهل كل معاني الخير هنا وأوصاف الخير فيهم، ومن كفر بالنبي فكل أوصاف الشر إنما هي فيه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون. والضحى والليل إذا سجى، والليل قول الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى لمختلف. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لك كيف تحكمون. فيه مسلم وفيه مجرم، فيه مؤمن وفيه كافر، فيه طاهر وفيه نجس. وإن كانت الدنيا يعني تخلط بين الأمور، هذا عالي وهذا واطي بحسب موازين الناس، هذا غني وهذا فقير، لكن في الآخرة الأمور تضع كما الميزان عند الله تبارك وتعالى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خافضة. ناس كانوا في الدنيا في الموازين ملوك ورؤساء وقادة وأغنياء فهذه تخفضه، وناس كانوا من أراذل الناس ومن يعني فقرائهم وضعفائهم يرفعهم الله تبارك وتعالى. زين للذين كفروا الحياة الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، روها يعني جميلة في أعينهم، وقسموا تقسيمهم وترتيبهم للناس بحسبها. قال جل وعلا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا النداء اللي هو آخر نداء في القرآن، يا أيها الناس، في سورة الحجرات، نداء عظيم يعطي معاني عظيم. من هذه المعاني من فقهها التنافس في الوصول إلى التقوى، لأن التقوى هذه نفاسة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. التقوى آداب، بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله اتباع آداب عظيم، أدب مع الله تبارك وتعالى. إنسان ما يتكلم قبل أن يعلم حكم الله جل وعلا، هذا من الأدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأدب معه ميتا كما الأدب معه حيا صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يغلوش على يعني حديث النبي، يسمع حديث النبي ويلوي رأسه ويغلوش عليه ويرفع صوته عليه، كذلك هو هذا يعني الذي يقرأ عليك حديثا للنبي، هذا ما هو يعني ما هو كلامه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن تسمع له. إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كأن النبي هو متكلم، النبي هو متكلم لأنه يوصل لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأدب مع هذا، التأدب عند سماع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتأدب مع النبي بعد مماته كذلك الأدب معه في حياته صلوات الله وسلامه عليه، يجب أن يكون ثم أدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأدب مع الناس، مع خلق الله تبارك وتعالى، احترام المؤمن، تقديمه، عدم التعالي عليه، عدم استصغار شأنه، عدم التنابز بالألقاب. هذا الذي يستكمل هذه الأمور هو التقي على الحقيقة، وهو النفيس على الحقيقة، هو الكريم عند الله تبارك وتعالى على الحقيقة. أما أهل الفحش والفجر وأهل إساءة الأدب، إساءة أدب مع الله، إساءة أدب مع النبي، إساءة أدب مع الناس، هذا ليس من أهل التقوى على الحقيقة. التقوى اسم جامع يجمع كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن تسعى إليه، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى أن تتقيه وتحذره. مرة أخيرة، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل تقوى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. تقوى الله هي أعظم ما يمكن أن يناله العبد، من أجل هذا خلقنا، العبادة للتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعبد الله لنصل إلى حقيقة التقوى. الإيمان ليس بالدعوة، ليس دعوة، حقيقة الإيمان يعلمه الله تبارك وتعالى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. فالله تبارك وتعالى ليس الأمر عند الله بالدعوة، تقول أنا وأنا وأنا، الله يعلم سبحانه وتعالى، يعني يعلم الحقائق. ومتى يقول الإنسان أنا مؤمن لله تبارك وتعالى؟ إذا كان متوسلا بعمله هذا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال تبارك وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم من الدنيا. هذا الآية جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهنا قالوا إننا آمنا، قالوا هذا الكلام لله وليس منة على عباد الله، بل قالوا لله عز وجل، يعني يا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا، وفي الآية الأخرى فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وفي الآية الأخرى فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فلمن تقول أنك مؤمن؟ لله، في دعائك لله تبارك وتعالى تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح، بإيمانك به سبحانه وتعالى، تقول: ربي إنني آمنت بك فاغفر لي وارحمني، توسل بهذا كما توسل بأسمائه وصفاته. أما التعالي على عباد الله: أنا مؤمن وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا، لا تمن بعملك على أحد، وإنما اجعل عملك الذي تعمل لله تبارك وتعالى خالص لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل تقوى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقيم الصلاة.